بسم الله عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين ودعم الدائم على أعدام أجمعين والآن لقيام يوم الدين. قال الماتن: وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي. شو يعني هذا بيصير وللأمر والنهي؟ يعني إرادة القبيح قبيحة وكذا ترك الحسن وللأمر والنهي، يعني والأمر والنهي يدلان على عدم إرادة القبيح وعلى عدم إرادة الحسن وعلى إرادة ترك الحسن. شو سر العبارة معناتها؟ وإرادة القبيح قبيحة وكذا إرادة الحسن وللأمر والنهي
وكذا ترك
الحسن. ها؟ وكذا ترك إرادة الحسن قبيحة يعني وللأمر والنهي. شو يعني وللأمر والنهي؟ على الجملة بغض النظر. أنا بتصور أنه قصده وللأمر والنهي أنه هذا دليل على أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، فالأمر دليل على إرادة الطاعات والنهي دليل على كراهة المعاصي. على الجملة بغض
النظر.
شو النهي عن إرادة مين؟
الأمر بالقبيح والنهي عن.
لا، ما هو يريد يثبت ماذا؟ يريد يثبت أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. فالأمر والنهي يعني الأمر يدل على إرادة الطاعة والنهي يدل على كراهة المعاصي، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى على كل حال. وبعض الأفعال مستند إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم زائد. المغلوبية غير لازمة والعلم زائد والعلم تابع عفوا. هذا البحث فعلا في المقام له علاقة في مسألة كما ذكرنا أمس، أن هل الله تعالى يريد الطاعات أو لا يريد الطاعات، هل الله تعالى يكره المعاصي أو لا يكره المعاصي، حيث أنه من المعروف فيما بينه أن الأشاعرة كانوا يقولون بأن الله تعالى يريد الكفر، والمعتزلة كانوا يقولون بأن الله تعالى لا يريد الكفر. وقع هذا النزاع فيما بينهم طويل جدا في المقام. نحن أمس بينا ثلاث مقدمات لابد من الالتفات إليها. المقدمة الأولى كانت عبارة عن أن المعتزلة وأن نسب إليهم التفويض، لكنهم بالواقع أقلهم بغض النظر هن واقعهم ماذا، لكن أصحابنا الإمامية لم ينظروا إلى المعتزلة كمفوض. هذا بكفين هذا المقدار. نحن أن أصحابنا الإمامية واش ما نظروا إلى المعتزلة كأن المعتزلة واش مفوضة، بل أصحابنا الإمامية نظروا إلى المعتزلة على أساس أنهم مثلهم قائلون بأن الفاعل مختار في أفعاله في المقام. المقدمة الثانية كانت، وهي سوف يأتي تفصيل أكثر فيها إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة. المقدمة الثانية كانت عبارة عن تقسيم الإرادة إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، وفرقنا بينهما وقلنا أن هذا وارد في الروايات أهل البيت عليهم السلام بالتفرق بينهما بأنه الله تعالى له إرادتان. هذا في الكافي ومروية في التوحيد أيضا بالرواية تقول عن أبي الحسن صلوات الله تعالى عليه، مردد هذا أبو الحسن، هذا مردد بين الهادي والرضا عليهما السلام، قال إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم. إرادة العزم ماذا؟ تقول عزمت عليك. إلا شو يعني؟ شو معنى عزمت عليك؟ يعني طلبت منك أثبتته عليك إلا ما فعلت كذا. إرادة حتم لا، الثابتة يعني متحقق. يعني إرادة حتم اللي هي نحن نسميها الآن إرادة تكوينية، وإرادة عزم نسميها إرادة تشريعية. ينهى وهو يشاء، ينهى وهو شو يشاء، ويأمر وهو لا وهو لا يشاء. يعني أمرك بالفعل لكن هو لا يشاء منك وقوع الطاعة، لأنه لو شاء له وقع ماذا؟ بالقهر والإجبار، مشيئة تكوينية. أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى، أي مشيئة تكوينية يعني. وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاقا، ما حدا وقف
إبراهيم
إسحاق، هذا أحسن، هذا وقف عنده. بالكافي أكثر من رواية هناك أن الذبيحة هو من إسحاق وإسماعيل. هذه واحدة منها، لكن هذه بالخصوص إذا تقرأ نسخة التوحيد في هذه الرواية ترى أنه موجود ماذا؟ إسماعيل مو إسحاق. على كل حال هذه المسائل معروفة في خلاف، لكن مشهور الإمامية يقول بأن ذبيحة الله تعالى هو إسماعيل مو إسحاق، كأنه ابن عربي يقول بأن الذبيحة هو إسحاق. مرة أذكر أن ما أدري واقعا سمعني ما قارئها أنا، فشفت واحد ينتقد ابن عربي يقول هذا ابن عربي ما أدري إيش يميل إلى اليهود وكذا، ويقول بأن ذبيح الله هو إسحاق، لأن اليهود يهم الإسحاق أكثر من إسماعيل باعتبار أن إسماعيل أجدد للنبي صلى الله عليه وآله بخلاف إسحاق. فأنه هذا ما أدري شوف المقام. قلت له يا عمي بالكافي إسحاق، فحرام صدمة يعني الرجل وقت أذكر شعر بالصدمة. أن يذبح إسحاق ولم يشاء إسحاق أو إسماعيل على الخلاف بين النسخ ولم يشاء أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية طبعا هذا صدوق علق على هذه الرواية بقوله طبعا هذه بس النص عفوا هذا النص لأن الله تعالى شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرضى وشاء عزم هذه العبارة شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرضى المفيد علق عليها وقال هذا تناقض وش يعني شاء ولم يرضى شاء ولم يحب شو يعني هذا في المقام تناقض في الروايات تجمع الروايات كيفما اتفق وهذه البهدلة اللي عاتها يبهدل فيها الشيخ المفيد الشيخ الصدوق باعتبار أنه شو لا يعقل الروايات فقط ينقل كيفما اتفق الروايات في المقام بيقول الذي ذكره الشيخ أبو جعفر في هذا الباب لا يتحصل ومعانيه تختلف وتتناقض والسبب في ذلك أنه عمل على الظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجة ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كان حاله في الضعف ما وصفناه مثل متشمين شخص صدوق. طبعا هذا الكلام باعتبار أنه الشيخ المفيد يعني هو من أكابر هذا المذهب وعظمائهم بس هو مش مطلع على الروايات شو نسوي بعد يعني يعني أما مش مطلع على الروايات أما ناسي هذه الروايات أما كان قارئها ونسيها يعني ولا هذه الروايات هي تنص على هذا المعنى يعني هو ذكر مش روايات متعارضة هي رواية واحد ذكرت هذه المعاني ونفس الشيخ صدوق في تعليقته على هذه الرواية بالخصوص شرح المراد منها يعني أقرأ التوحيد بيذكر هذه الرواية شو بيقول يقول إن الله تبارك وتعالى نهى آدم وزوجته أن يأكلا الشجرة وقد علم أنهما يأكلان منها لكنه عز وجل شاء أن لا يحول بينه وبين الأكل يعني الله تعالى شاء شو أن يتركهما وإرادتهما هل مشيئة شو تكون تكوينية شاء أن يتركه يحول بينهما بينها بين الأكل وجل أن لا يحول بينهما وبين الأكل بالجبر والقدرة كما منعهما من الأكل منها بالنهي والزجر يعني منعهما فهذه معنى مشيئة فيهما يعني الله تعالى شاء مشيئة أمر ونهي لكنه لم يشأ شو أن ينهاهما بشو بالزجر والإكراه في المقام ولو شاء عز وجل منعهما من الأكل بالجبر ثم أكلا منها لكانت مشيئتهما قد غلبت مشيئته كما قال العالم تعالى الله عن العجز علوا كبيرا هذا يكون واحد مفهمان الرواية هذا واحد كلام شخص يفهم الرواية لا فهمان الرواية عفوا يعني مع احترامنا الكبير لك هو فهمان الرواية سابقا ذكرت أكثر مرة أذكرها شيخ مفيد يعني قاسي جدا على الصدوق في تعليقه على التصحيح حتى بعضهم شكك بتصحيح الاعتقادات أن يكون المفيد قاسي جدا على الشيخ الصدوق مع أنه إذا واحد واقعا اكتب كتاب اسمه المحاكمات تحاكم بينهما في المقام كلمات الصدوق أوفق وكلمات المفيد هي الأوفق يعني كلمات الصدوق أوفق بالروايات والصدوق فهمان معانيها وبين المراد من معانيها في تعليقاته على التوحيد عنده تعليقات جميلة جدا وأنيقة جدا وبيدلك على تبحر في علم الكلام في تعليقاته على كتاب التوحيد للصدوق رحمة الله تعالى عليه على كل حال هذا التقسيم على كل حال أنه الله سبحانه وتعالى له مشيئتين مشيئة إرادة حتم وإرادة عزم إرادة العزم اللي نسميها نحن الآن إرادة الشرعية إرادة الحتم هي الإرادة التكوينية من هنا تعرفوا معنى هذا الروايات الكثيرة بتقول أمر ولم يشأ شو يعني أمر ولم يشأ كيف في روايات ولد فيها أن الله تعالى يأمر ولا يشاء أبالي أن الله تعالى أمرك فهذه يكشف على التشريع لكنه لم يشأ أن يحصل هذا في الخارج أنه لو شاء وطوع لوقع في المقام إذا عرفتم هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة كانت أن النزاع بحقيقته بين المتكلمين يعني بين الأشاعرة والمعتزلة بحسب ظاهر ما تتبعنا منه نحن في كلماتهم والأشكالات والأخذ والرد فيما بينهم والأدلة أنهم ناظرين إرادة تشريعية مو الإرادة التكوينية لذلك إذا بتشوف أنت مثلا بقواعد العقائد للشيخ الماثر رحمة الله تعالى عليه بيقول والحكماء أيضا يعني الفلاسفة قالوا بمثل ذلك أعني بوجوب حصول الفعل مع القدرة والإرادة إذا حصل ذلك والذين قالوا بمؤثرية الله وحده صرحوا بأنه تعالى مريد لكل الكائنات والمعتزلة قالوا أنه يريد ما يفعله أن الله تعالى يريد ماذا؟ ما يفعله هو وأما ما يفعله العبد فهو يريد طاعته ولا يريد معصيته تفدت النقطة؟ والمعتزلة قالوا أنه يريد ما يفعله وأما ما يفعله العبد فهو يريد طاعته ولا يريد المعصية وهذه الإرادة غير الإرادة الأولى في المعنى أي إرادة؟ هذه الثانية تشريعية هذه الإرادة يعني الثانية أنه يريد الطاعة ولا يريد المعصية غير الإرادة الأولى في المعنى في المقام فهذا هو محل النزاع أن المعتزلة قال بأن الله تعالى يريد ماذا؟ الطاعة ويكره المعصية في المقام. هذا حاصل لعفر حال البحث في المقام سفادي إن شاء الله نقل عبارات عن بعض العلماء تؤكد هذا البحث. إذا رجعنا لأصل مطلب الكتاب يعني في المقام، الماتن ماذا قال؟ استدل بدليلان على أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره ويكره المعاصي. الدليل الأول في المقام هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى أن إرادة القبيح قبيحة وترك إرادة الحسن قبيحة، وهذا أمر عقلي، وهذا أمر عقلي. الأشاعرة ماذا يجيبون عن هذا الشبهة، عن هذا الدليل؟ يقولون لا حسن ولا قبح في المقام. فهذا بحث مبنائي، نحن بناء على الحسن والقبح العقليين نقول إرادة القبيح قبيحة بلا إشكال، أمر وجداني في المقام أن واحد يريد ماذا؟ القبيح في المقام. فإذا الله تعالى لا يمكن أن يكون مريدا للقبيح. في شيء هذا دليل أول. دليل الثاني في المقام أن الله تعالى أمر ونهى، أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ونهى، والأمر كاشف عن إرادة. هذا يدل أكثر على أن المراد إرادة تشريعية مو إرادة تكوينية. والحاجة ليش؟ استدلالهم على أن الله تعالى مريد للطاعات بأنه أمر، وأنه يكره المعاصي بأنه نهى، دليل على أن النظر لإرادة التكوينية تشريعية والنهي والكراهة التشريعية. الله تعالى أراد الطاعة، والله سبحانه وتعالى كره ماذا؟ المعصية، فنهى عن المعصية. الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، الأمر والنهي دلان على الإرادة والكراهة في المقام. وإلا الإنسان أن يأمر بما لا يريد فيه نقض للغرض، وتنهى عما تريد هذا شو أيضا شو؟ نقض للغرض في المقام. الشاعر عندما أراد أن يجيب عن هذا الإشكال وين راحوا؟ ذهبوا قالوا طب ما هذه الأوامر الامتحانية ليس فيها إرادة. يعني شو الجواب هذا بعد؟ يعني الأشاعرة أرادوا يجيبوا عن هذا الدليل ماذا قالوا؟ قالوا هذه أوامر امتحانية، طيب خب ما فيها إرادة، ماشي ما فيها إرادة، فهذه مخارجها مش أمر جدي. نحن كلامنا بأي أوامر؟ كلامنا على الأوامر الجدية، مو الأوامر الامتحانية هو فقط صورة أمر، ولا بالجد هو لا يريد إلا ماذا؟ إلا الامتحان. نحن كلامنا عن أي أوامر؟ عن أوامر الجدية، هي اللي تكون كشف عن كراهة وإرادة في المقام. هذا الدليل الثاني. بهذا الدليل الثاني الماتن رحمة الله تعالى عليه في تلخيص المحصل عنده إشكال بأنه هذا لا يدل إلا على الإرادة التشريعية ولا يدل على الإرادة التكوينية، مما قد يظهر منه أنه شو؟ أنه هذا ما بيتم كلامك، هذا فقط بدل على ماذا؟ أن الله تعالى مريد بالتشريع ولا يريد تكوينا في المقام. نحن نقول له إما نحن بحثنا هنا ليس بحثنا هناك للماتن. نحن نقول هو يقول هكذا أنه أما احتجاج الخصم بأنه أمر الكافر بالإيمان والأمر يدل على الإرادة، فنقول في جوابه إن إرادة الفاعل لفعله غير إرادة غيره لفعل غيره، والأمر يدل على الإرادة الثانية. أي إرادة ثانية؟ إرادة تشريعية يعني من غيره، دون الأولى اللي هي إرادة فعله في المقام، ومدعانا هي الإرادة الأولى يعني ماذا؟ التكوينية. نحن نقول من قال أنه مدعانا إرادة التكوينية؟ نحن كذا نقول بإرادة التشريعية. لذلك نفس العلامة الحلي في أنوار الملكوت في شرح الياقوت يقول له المتكلمون لم ينازع، هو رد عليه، عم يرد عليه للماتن رحمة الله تعالى عليه، عم يقول للماتن المتكلمون لم ينازعوا في أن الأمر إنما يدل على الإرادة الثانية، وكذا الطاعة أيضا، ومدعاهم ليس ذلك، ولم يقل أحد أن الأمر يدل على إرادة الفاعل لفعله ولا الطاعة. ما أحد قال بأنه الأمر يدل على إرادة تكوينية حتى تشكل عليهم بهذا الإشكال، لأنه مش بحثنا هنا في المقام. فتح النكتة بس. فهذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث في المقام دليل لطيف أضافه الشارح على الماتن. طبعا الدليل الأول هو قوله إرادة القبيح قبيحة كذا ترك إرادة الحسن، والدليل الثاني هو للأمر والنهي. الدليل الثالث هو لقول الماتن وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه. إذا الله تعالى ماذا أراد منك؟ الكفر. أراد منك الكفر فأنت كفرت، بتكون أنت أطعت الله أو عصيت الله؟ ما هو الطاعة؟ ما وفقت إرادة الله سبحانه وتعالى، وقد وفقت إرادة الله سبحانه وتعالى في المقام. لذلك شو اسمه؟ الطاعة هي موافقة المأتي به لمراد الآمر. الطاعة هي موافقة المأتي به لمراد الآمر في المقام. بعض الأشاعرة شو بيقولوا؟ بيقولوا الطاعة ليست موافقة المراد الآمر، بل هي موافقة أمر الآمر. بعض الأشاعرة عم يردوا على هذا، يقولون ماذا؟ من قال بأن الطاعة هي موافقة إرادة الآمر كما تقولون، بل الطاعة هي موافقة ماذا؟ أمر الآمر في المقام. ما أدري فعلا كيف واحد أنه تحقق موافقة أمر إذا لم تحقق مراده؟ كيف هذا؟ يعني نفس يعني كان رجعنا للدليل الصادق يعني.
لا مصطلح الله.
ما هو أمر ولا ما أمر؟ يعني جاءنا دليل الصادق، يعني البحث السابق أن الأمر يدل على ماذا؟ على الإرادة، ولا ما كانش أمر جدي؟ إذا واحد شيء لا يريد يأمر به يكون أمر جدي هذا؟ الاختبار بيكون فقط لغو، بيكون عبث، ولا أن واحد يأمر بشيء هو لا يريده بيكون في أمر جدي؟ يعني لو أنا خلفت تعاقبني عليه، ما أنت لا تريده. على كل حال هذا بالنسبة لهذه المسألة. عم لك لابد أن يرجع بالأخير عن هذا الجواب عن الأشاعرة في المقام أنه يرجع لوين؟ للدليل الثاني. لابد أن يرجع هذا الدليل الثاني في المقام. نقرأ العبارة بس. نحن قال مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان معصية أو طاعتان. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان: الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، فكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته قبيحة، وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه. يعني إرادة ترك الحسن شو تكون؟ بعبارة الماتن شو في؟ ترك إرادة الحسن. عبارة الشرح شو؟ إرادة ترك الحسن. أي أحسن العبارات؟ أي القبيح، ترك إرادة الحسن ولا إرادة ترك الحسن؟ بس أي الأولى بالعبارة؟
إرادة ترك الحسن.
خطأ. أي أولى بالعبارة؟ أي أولى؟ أي
الباقي؟
أي أحسن؟ بارك الله فيك. شفت؟ ترك إرادة الحسن. ليش؟ لأنه إرادة ترك الحسن شو معناتها؟ هي إرادة القبيح صارت. نحن شو بدنا نقول؟ أنه الله تعالى يريد الطاعات. يريد الطاعات لماذا؟ لأن ترك إرادة الطاعات قبيحة. نحن ما دلنا أن نثبت أن الله تعالى يريد الطاعة. ما الدليل على أن الله يريد الطاعة؟ أن ترك إرادة الطاعة قبيحة، لا أن إرادة ترك الطاعة القبيحة. وضحت ولا وضحتش؟ مرة تقول هكذا:
ترك إرادة نحن نلحق ترك إرادة الطاعة قبيحة، ومرة تقول ماذا؟ إرادة ترك الطاعة قبيحة. أي الأحسن؟ نحن شو هذا؟ وذلك صح. بس نحن نريد أن نثبت ماذا؟ أن الله تعالى شو يريد الطاعة. أن الله تعالى يريد الطاعة. الدليل على أن الله يريد الطاعة ماذا؟ أن ترك إرادة الطاعة قبيحة. أما أن إرادة الطاعة قبيحة لا تثبت أن الله تعالى ماذا يريد الطاعة. ترك إرادة ترك الطاعة تثبت ماذا؟ أن الله لا يريد تركها. أما أنه يريدها ما بالدليل. أما هذه شو تثبت؟ تثبت أن الله تعالى ماذا يريد، ولأن ترك الإرادة شو تكون؟ قبيحة. شو؟
إذا
لم يريد تركها. ليش؟ ما في واحد يكون ساكن على الموضوع يكون حيادي؟ ولا تقبلوش الحياة أنت والمجتمعات وأنتم متحزبين؟
لا، هذين نقيضين.
ليش نقيضين؟ ليش نقيضين؟ إرادة مش اسمها، يا أما يريد أما لا يريد؟ لا بردي. الإرادة يا أما أريد تركها يا أما أريد عدم تركها، أنا ما بدي أعمل عنش إرادة ولا من هذه الجهة. ساكت على موضوع شو له علاقة فيه؟ ما له علاقة فيه، كيف الموضوع؟ ساكت على موضوع لا أريد ولا لا أريد، ساكت على الموضوع. بخلاف هنا ترك إرادة الطاعة قبيحة، فإنك إذا لم تكن مريدا للطاعة فأنت تارك لإرادتها، وتارك إرادتي قبيحة فإنك مريد. لذلك عبارة المتن أضاق لعله. الثاني أنه تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكره، وينهى عما يكرهه لا عما يريد. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها. هيدي ولو من هنا إما نجعلها حتى ندفع هذه الشبهة أن هذا دليل ثالث، بلا ما نقول دليل ثالث، نقول هي من تتمة ماذا؟ الدليل الثاني في المقام. بس هو مصير معطوفة، يعني مصير فلو كانت طاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، ولو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهى. بس ما تزبط هذا في الحال. ولو كانت المعصية مرات الله تعالى منهاه عنها وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه لأنه فعل فعل ما أراده تعالى منه وهو المعصية وامتنع عما كرهه وذلك باطل قطعا. الأحسن واحد يجعلها تتم للدليل الثاني هذه العبارة, يعني هذا قوله وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصي وامتنع عما كرهه وذلك باطل قطعا, يجعلها مثل لازم آخر من لوازم ماذا الدليل الثاني, لا أن تجعلها دليلا مستقلا. تعرف الفكرة؟ لأنه ما لا ترجع إلى دليل واحد لحاله, ولا ممكن الأشاعرة مثل ما قلنا يجيبك يقول أنه فرق بين موافقة الأمر وبين موافقة الإرادة. على كل حال ثم بعد ذلك الماتن رحمة الله تعالى عليه تعرض لبعض شبهات الأشاعرة المعروفة. عند الأشاعرة ذكر الماتن لهم ثلاث شبهات. الشبهة الأولى أنه الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء, الله تعالى فاعل لكل شيء في المقام, وإذا كان الله تعالى فاعل لكل شيء فهو مريد لفعله. ممكن واحد يفعل شيء لا يريده إلا إذا كان مغلوب, نعم إذا كان واحد مغلوب على أمره مجبر مكره على فعله يفعل ما لا يريد. أما الله سبحانه وتعالى فهو فاعل كل شيء, وإذا كان فاعل لكل شيء فهو ماذا؟ فهو يريد كل ما فعله. كان يمكن للماتن أن يجيبهم بماذا؟ أن يقول لهم لو هو مقتنع جدا بأن الفرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية, كان يقول فعل الشيء تكوينا لا يدل على إرادته تشريعا. لكن الماتن أجاب جواب آخر. شو جواب الآخر؟ أنه سوف يأتي في المسألة الآخرة في المسألة اللاحقة أن بعض أفعال شو ليست مفعول, ما ليس فاعله الله تعالى بل فاعلها من؟ هو الإنسان. ولهذا أشار الماتن بقوله وبعض الأفعال مستندة إلينا فلا تشكل في شيء. هذا جواب. في شيء عندكم؟ شو كانت شبهة الأشعرية؟ أنهم يقولون الله فاعل كل شيء, وإذا كان الله فاعل كل شيء فهو مريده, فهو مريد له المغلوب على أمره. الجواب عن ذلك لا نسلم أن الله تعالى فاعل كل شيء, يعني قاشنا بالصغر ما نسلم أن الله تعالى فاعل كل شيء, نسلم بالكبرى أن كل من فعل شيء فهو مريد له, لكن لا نسلم بماذا؟ بأن الله تعالى فعل كل شيء, بل هناك أفعال أو نحن نفعلها لا أن الله تعالى يفعلها فإن فاعل لا أن الله تعالى هو الفاعل. الإشكال الثاني في المقام أنه يلزم على قولكم أنه لو أردت أنا شيئا وأراد الله تعالى شيئا آخر لازم شو؟ أن تكون إرادة مقدمة على إرادة الله سبحانه وتعالى, أنه أنا أشاء والله تعالى شو؟ يشاء وكل منا يشاء, فتكون إرادة مقدمة على إرادة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الجواب قديم جدا, شبهة قديمة في المقام, وهذه أحد الأمور التي ينبغي الإنسان دائما المؤمن يقع فيها بالحذر عندما يبين الأمر بين أمرين راعي هذه الشبهة ليه إلى علاقة بأنه طب إذا النتيجة أنت تريد والله تعالى يريد يعني ولا يقع إلا ما تريد أنت لا يقع مراد الله سبحانه وتعالى, شو تسوي شبهة؟ جاوب عنه. تفضل أجب. خطيب منبر أجب. الجواب عن هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يؤمن به كل الخلق بالإجبار لما كانت لمشيئتك شو أي أثر, بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن تشاء باختيارك ما يخالف إرادته التشريعية في المقام. يعني الله سبحانه وتعالى أنت مشيئتك لم تغلب مشيئة الله سبحانه وتعالى, لأن مشيئتك لأن الله تعالى هو الذي شاء شو أن تخالفه باختيارك, هو الذي شاء أن تخالفه باختيارك, وإلا الله سبحانه وتعالى لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا في المقام. الله سبحانه وتعالى شاء منك تشريعا أن تؤمن, لكنه عندما كفرت اعلم أنه شو الله لم يشأ ذلك منك تكوينا, أن لم يشأ الله تعالى تكوينا أن تؤمن, لو أنه لو شاء أن تؤمن تكوينا شو لكنت مجبرا على الإيمان في المقام. لذلك ورد في الرواية عن صالح النيلي يقول سألت أبا عبد الله هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ سفياتي معنى الاستطاعة بحث جميل جدا يأتي إن شاء الله تعالى. قال فقال لي إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم. قال قلت وما هي؟ قال الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعا حين يزني حين زنى ولأنه ترك الزنا لم يكن كذا. قال ثم قال ليس لهم الاستطاعة قبل الفعل إلى آخر العبارة بغض النظر عن هذه. قلت فعلى ماذا يعذبه؟ قال بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم إن الله لم يجبر أحدا على معصيته ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة الله تعالى أن يكفر، وهم في إرادة الله تعالى وفي علمه أن لا يصير إلى شيء من الخير. قلت أراد منه أن يكفر، مش عم تقول أن أراد الله تكوين أن يكفر، هي إرادة ماذا الحق؟ إرادة الشؤون التكوينية، إرادة تكوينية في المقام، ما سمي إرادة الحتم. هذا عليك شيء ما بيقول له، ليش هكذا أقول؟ ما تتحشى مكان آخر، لا تقول أن الله تعالى أراد منهم تكوينا أن يكفر، هذه العبارة شوي فيها شو؟ فيها نوع من الإيهام في المقام، ولكني أقول علم أنهم سيكفرون، فأراد الكفر لعلمهم فيهم يعني باختيارهم، وليست هي إرادة حتمهم، إنما هي إرادة اختيار. يعني الله تعالى إرادته الحتم ما هي؟ أنه تفعل ما تختار أنت، لأنه الله تعالى أراد منك شو؟ تكوين الكفر، خلق فيك الكفر. بل الله تعالى ماذا أراد منك؟ ما تختار،
أراد منك أن تختار،
أراد منك أن تختار، فأراد منك أن تختاره، هذا تختاره ما عندي مشكلة فيه. فأراد إرادته، ما واضحة فكرة بعدها؟ عندنا شو؟ الله تعالى شاء شو؟ أن تؤمن، أمرك بالإيمان، فهو مشيئته التشريعية بإيمانك. طب مشيئته التكوينية أن تؤمن أو لا؟ لا لا، ما 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 ساكت عنه، ما قال أنه ديك، هو كل ما شاءه ما تختاره أنت، كل ما أراده الله تعالى شو؟ أن تختار أنت لنفسك، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أراد منك الاختيار، لأنه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أراد منك شو؟ أن تؤمن بالتكوين في المقام، ولا لو أراد منك إيمان تكوينا شو حصل؟ لحصل منك ابتداء إيمان تكوينا، بل ما اخترته أنت، الله تعالى أراده تكوينا. مش واضحة الفكرة؟
إذا لماذا تخلف إذا مرادة إرادة العبد عن
طريق معه وحده؟
كثير من الشعب يفهم ونختاره على الأحزان.
لماذا الأحزان؟
أقول الأحزان.
لماذا؟
حتى أقول اليوم شخصاً
مثلا مثل ماذا؟ ماذا ما تريد أنت؟
أنا أقدر أضرب شيخ ولا أفلاسه من الله لأنه لا
يقع. أنا غيرت رأيك، شو العلاقة؟
لا بعد
حصل خلاص. هذه بعد. على كل حال فيأتي إن شاء الله تعالى، بس على كل حال ما صحي كلامك أنت، يعني بتوسوس الساعة والحال. شو العلاقة هذه؟ أنت فيك تضرب ولا تضرب؟ هلا ما فيكم تضربوا؟
ممكن إشارة بكلام المؤمنين
عرفت الله. إذا أعطيني الشغل الأخرى في المقام، يعني وين يحصل واحد؟ قطعا عندما أنت تترك أنك أنت إما عندك مانع هو حياء مانع تعقله أنت بينك وبين نفسك، ولا أنه أنت تقول أنا عندي إرادة تامة للفعل وأريده ومتصور للمصلحة وآمن من كل المفاسد، ورغم ذلك لا أفعله لا أدري ما السبب، تحصل معك هذه الحالة؟ هو حتى ما عنده ولا وسوسة شيطان ولا كيف يدري هذا بعد والله؟ لا مولانا عفوا لا بغض يصرف إني أتغير شيء بإرادته، تغير شيء بإرادته، يعني واحد عنده المصلحة تامة وما في ما متصور أي مانع وإرادته تامة وكل شيء موجود أمامه سهل، فقط في المقام فقط يريد يتناول اللقمة، هو يريدها لكن لا يرى نفسه غير قادر أن يحرك يده. مش هذا بعد من هذا قال هذه هذا أي مخالفة؟ قال ماذا أمير المؤمنين؟ نقض العزام يعني انتقضت الإرادة. شو بنا؟ انتقض فسخ العزام يعني انتقضت الهمة يعني فسخت الإرادة. شو بكم؟ أنت عم تفرض ماذا؟ أن إرادته الآن فعلية وكل شيء موجود وأنا أريدها فعلا في المقام وبدي حرك إيدي لا أستطيع أن أحرك يدي. لا مستحيل تصير. بل لو تصور في مانع، ولو مانع هو عبارة عن أنه ما ليش خلق ولا علاقة، مش مانع هذا، ولا أنت عم تصور نفسك أن أنت تعرف كل نفسك. بس ديك أنا أنتي أقبل منك هذا عندما تعرف كل خبايا نفسك، تعرف على كل وجدان، تعرف على خبايا نفسك كلها. عندما تتعرف على كل خبايا نفسك من أولها إلى آخرها في المقام، حتى موضوع التسويف والوسوسة والتسويل ومسألة الملل ومسألة خلق والميل إلى الراحة، كل هؤلاء تقول أنا أقطع بأنها غير موجودة فيا، وأنا أقطع بأن المصلحة كذا، وأريد أن أحرك يدي ولا أتحرك يدي. أي واحد يقبلها؟ ما شاء الله. هذه المكابرة محضة. هذه بعد
كيف مكابرة
شخصية؟ أنت ما متصور بعد الموضوع؟ أنت متصور الموضوع؟ متصور الموضوع ما هو؟ أنا شو أريد؟ أنا أريد أريد رفع القلم هذا أريده ومتصور مصلحته وبدي أتحقق وما عندي أي مانع لا مانع وجالس هنا أنا وما عندي أي مانع لا مانع لا مانع لا مانع عقلي ولا مانع وسواسي ولا مانع تسويفي ولا مانع أخلاقي ولا مانع حيائي ولا مانع أي شيء أي شيء أي شيء وأنا أريد أن أتحرك رغم ذلك شو مع أن موجودة الإرادة وكل شيء وأريده وكل شيء بالفعل موجود لكن هناك شخص كأنه قابض على يدي لا تتحرك يدك هذا أمر موجود هذا لك ما شك تحس أنه تحس معقولة بوجدانك تشعر أن حدا قابض لك على يدك أنا أتحرك عليه متى حصلت معك هذه بس هذه متى حصلت معك هذه
نعم
أنا كنت تشد واحد يشد وراك يعني متى حصلت معك هذه ضحك علينا أحسنت يعني يصير في شيء تنفسخ الإرادة يعرض مانع عليك ولو كان هذا المانع ولو كان هذا المانع هو توفيق من الله تعالى للصرف عن المعصية ولو كان بعض الأحيان أصلا بيكون عندك مانع من الطاعة فيأتي من الله تعالى توفيق حتى يصرف هذا المانع لكي تأتي بالطاعة بس في شيء بتتغير بنفسك أما تقول لي كل شيء تام كل شيء فعلي من كل الجهات ما تتحرك يدي يعني عفوا بس تخافوا هذا المثال ما في أحد يقول هكذا
بغض النظر عن المثال بس هذا
كبر
حتى في
الدعاء إن شاء الله قاعد بدور أنا هذه النقطة هنا في المقام
ما بس أشرتم إلى بعض الروايات في هذا المضمون أن الله أحيانا
يجبر
بعض الأولياء بعض الصالحين يختارهم يجعلهم في الطاعة أهلاً كأنهم
مثل اللهم آمين باختيارك يعني باختياري
زوجي في الشتاء خطب جمعة السعادة نعم
ذكرت بعض الروايات على أن الله
أقول حال أقول حال
المعينين بالتكوين يجعلهم يطيعون تكوينا ويمنعهم عن
معصية تكوينا إذا أنت مقصودك أن العصمة وعلاقتها بالاختيار بحث مستقل نتكلم وياه فيأتي بحث مستقل إن شاء الله تعالى عند الحديث عن العصمة وشبهات الدائرة حول العصمة أنها تخاتنا في الاختيار هذه له علاقة باللطف المحصل لأنه هن اللطف دائما يفرقون بين لطف المقرب والمحصل نحن ما نطرحه في هذا الفصل هو لطف المقرب في الفصل اللاحق نطرح اللطف المحصل لأن هن عندهم لطف ولا ينافي الإلجاء يعني لابد أن يكون اللطف لا يصل إلى حد الإلجاء لا يصل إلى حد الجبر في المقام لطف المقرب واضح أنه لماذا لا يصل إلى حد الجبر الشبهة وين تقع في اللطف المحصل شو اللطف المحصل خلافا لما يذكر البعض إذا واحد هلأ بدروع على البيت يقرأ يراجع بعض مطالعات بعض الكتب سوف يرى اشتباهات جدا من بعض المعاصرين في تفسير لطف المحصل لطف المحصل هو اللطف الذي يفعله الله تعالى ويعلم الله تعالى شو أن سوف تقع بعده الطاعة يعني قطعا سوف تقع الطاعة بعده له العصمة له يسموه ماذا إذا كان بلحاظ عفوا الطاعة يسموه توفيق وإذا كان بلحاظ ترك المعصية يسمونه عصمة بالاصطلاح الكلامي سوف يأتي بيان إن شاء الله تعالى بحث اللطف هناك بحث عندنا أنه كيف نوفق بين العصمة واللطف والمحصل فهذا بحث مستقل يأتي ما له علاقة فيه ترحليش على هذه الأبحاث خليك هنا عم بتكلم عن نفسك أنت في يوم من الأيام حصلت معك هذه الحالة تحرك كده ما تحرك ها ما تحرك انت عندك 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 مشكله عندك مشكله انا اتصور شوف دكتور شوف دكتور بالي لو شفتك في دكتور شو اسمه في المقام يعطيك حبه زناكس او شيء مشاكل اذا هذا ترى
تصدق يكون كلام الشيخ في هذا الموضوع انه انت تقدم على شيء الله سبحانه وتعالى يلقي في نفسك خلافه فتبتعد
تفيد نافع ما عندي شك أن الله تعالى له توفيق له سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن اللطف على قسمين لطف عام ولطف خاص والله تعالى له لطف خاص بعباده المؤمنين بلا إشكال والله تعالى مش دائما مثل ما بعضهم كمان اشتبه في الإشكال على اللطف قالوا لو كان اللطف عاما فكيف الله تعالى يخص لطفه ببعض العباد نحن نقول في عندنا قسمين من اللطف عندنا لطف عام وعندنا لطف خاص لطف خاص الله تعالى في رواية أهل البيت منصوص بأن كل واحد يكون كافر الله يمنعه المعاونة واللطف أما المؤمن يزيده الله تعالى إيمانا وهدى وبشراكم وما أدري إيش في المقام ويثبته ولن يضيع إيمانكم وما شاكل هذا كله في المقام له المعاونة الخاصة بلمين للمؤمنين الذين جاهدوا فينا لأهدينهم سبلنا وما شاكل ذلك في المقام ما لا علاقة هو عم يتكلم عليكم بهالصورة بس عم يتفضل فيها هذا ماذا يقول يقول بأنه أنت بقى تحرك يدك ها ما تتحرك أنا بدي أحركها ما تتحرك ما هذا مفضل هذا شو وسوسة هذه وسوسة وما في أحد بالعالم هكذا
بس ما كان
يقصد بلا كان يقصد لا ليش لا ما اللي في المسألة موجود تقصد ما تقصد هكذا
علينا أشياء
مقدمة تقصد ما تقصد
لا ما
تقصد أنك حدك شدك هكذا
بس ما يعني ما في شيء
ما يقصد قولك يقصد هذا.
لا هو في كلام
ما في كلام، هو عم بيقصد كلام غير معقول، يقول وجداني، هذا ما في وجدان هكذا. حتى الأشعري لا يقول بهذا. نفس الأشعري، الأشعري لا يقول هذا. الأشعري ولا مرة قال هذا الحد، ما وصلت معه لهذا الحد.
لا
ها؟ يعني أقول لك الأشعري ما وصل لهذا الحد.
في
نعم بغض النظر خلف النقطة. افترض مثلا انه قد حصل مش هذا الشيء، افترض انه قد حصل، ما قد يكون حصل في يوم من الايام يحصل هذا الشيء في المقام، لكن بالنتيجة مو القاعدة العامة في الانسان، هذا هو خرق القاعدة. افترض انه حصل، افترض انه حصل، نحن لسه بالنتيجة ما لنا ما ندري كل شيء شو يحصل في الكون، انا لا امانع ان الله يفعل هذا الشيء لمصلحة اهم، ممكن الله تعالى يفعله في المقام، بس هذا بيكون خرجنا عن الاختيار، بطلنا الانسان عبد مختار، احنا كلامنا على قواعد الاختيار. تفضل.
لو في البعض مثلا يذهب للزياره، ويحاول يحيي المقدمات، مثلا يروح مكتب مثلا سفريات ما يحصل مثلا.
يروح مكتب ما يحصل.
يقول مثلا يقول ان الله سبحانه وتعالى لا يريد يعني.
هذه عوام هذا لا بأس، ما عندناش مشكله، كل شيء يحطوه بظهر الارض. هذه عوام هذا.
لم يكتب
بس لماذا؟ لدى الله سبحانه وتعالى لم يدل حقيقة.
أنا أجلس في البيت وأقول قمنا الله تعالى ما يكتب لي عادي ما مشكلة.
لا
أنا الآن قربي زائر الإمام الحسن مش شغلي واحد يفتخر فيه على كل حال يعني ما زرنا بعد وأقول الله تعالى ما يكتب لي كمان في كمان واحد كمان هذا ما يكون سبب للتقاعس كمان بعد وأن الواحد يصير أن الإنسان يكون ذلك سببا لأن واحد مبررات للنفس أنك أنت هذا الإهمال اللي عندك الواحد ما يبرئ نفسه هذا تبرئة النفس دائما غير صحيح هذا ما أبرئ النفس أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هذه كلمة جليلة ولم يقلها الله قالها في اسمه قالت امرأة قالتها امرأة لكن كلمة صحيحة ما أبرئ النفس
يعني النفس من زمن السقوط ما رحت الزيارة من زمن السقوط ما
قبل وبعد
أبتدي شنو يقولوا لك يقولوا لك الإمام ما يبيك أصلا
ممكن ما عندي مشكلة ممكن هذا ما أبرئ النفس أنا كل الزمان ممكن بس ما رضى ذهبت عنده
ولا هو راح يقول الإمام يبي
بس ذهبت عند الإمام الرضا عليه السلام وفخت لزيارة الإمام الرضا شو يبغيني الإمام لا يبغيني إمام آخر
ما أدري شو
تزيد تصدق في هذا شوف بينت كلامك ما بينت كلام هو غاز شيء آخر عم يتكلم أمور بطامة على كل حال شو الثالثة في المقام أن الله سبحانه وتعالى هذه شبهة المعروفة جدا أنه شو أن الله تعالى عالم بكل شيء فالله تعالى إذا علم بكفر زيد هل الله تعالى أراد الكفر أو لم يرد الكفر إذا قلت لم يرد الكفر فالله تعالى كيف لا يريد ما علم بوقوعه ما علم شو وقوعه إذا فلا بد أن تقول ماذا أن الله تعالى شو يريد هذا الكفر وإلا كيف يمكن الواحد أن يريد شيئا شو مثلا واحد يريد الطاعة أراد منك الإيمان والله تعالى علم أنه لن يقع منك الإيمان هل الله تعالى شو بعض يريد منك الطاعة كيف يجتمع أنه شخص يريد من شخص شيئا آخر هو شو يعلم أنه شو لن يقع منه في الخارج هل الإرادة لا تصح في المقام فالله تعالى مريد كل ما علم وقوعه ومنه عدم طاعة زيد فالله تعالى يريد عدم طاعة زيد لأنه يريد ماذا يريد شيئا آخر هذا كلام اللي عنده الرازي في المحصر ذاكره في المقام مفصلا والجواب معروف جدا بين الشيعة الإمامية لهذه الشبهة أن الله تعالى أن علم الله تعالى تابع لا مؤثر في الخارج الله تعالى علمه موجود علمه وعلمه لكن الله تعالى عالم بكل شيء بلا إشكال ويعلم بأنه لا تتحقق الطاعة من زيد لكن مو علمه الذي هو أدى إلى عدم طاعة زيد بل علم الله سبحانه وتعالى هو كاشف عن تحقق طاعة زيد وإلا زيد باختياره هو الذي شو لم يتحقق منه الطاعة فالله تعالى أراد منه لزيد الطاعة بالإرادة التشريعية لكن الله تعالى علم أنه لن يطيع شو نسوي له مثل أي شيء آخر أنت في حياتك يعني تعلم أنه والله مثلا غدا سوف تطلع الشمس بيكون علمك أنه هو الذي أوجد الشمس يعني علمه
ما أمرت بعلم الطلوع يعني علم بأن ستطلع
ها؟
لما أمر بعلم الطلوع يعني علم أن ستطلع كان من الإشكال
إذا أنت قصدت أنت أن كيف الله تعالى لأنه بحث بالأصول لذكره أن الله تعالى هل هناك أمر جدي للعاصي أو لا أنت أصدق هذا البحث هل الله تعالى يأمر بأمر جدا العاصي أو لمن يعلم الله سبحانه وتعالى عصيانه هل يأمره جدا أو لا يأمره جدا أصدق هذا البحث نعم إذا الله تعالى مثلا كان شخص مثلا يعلم أن هذا سوف يعصي، هل يتعقل بحقه أمر جدي أو لا يتعقل بحقه أمر جدي في المقام؟ لا، جدي بالطاعة. هل يتعقل أمر جدي بطاعة من نعلم أنه يتحقق منه العصيان أو لا؟ اتفقت كلمة الإمامية على أنه لا مانع، موجودة حتى في الأصول البالغة في مصباح الأصول وفي أجمل التقريرات، أنه لا مانع من أمر جدي بحق من نعلم أنه يعصي. ما يكون أمر فقط من باب إتمام الحجة كما قد يقال، لا، هو أمر جدي وأريده منك. لماذا؟ لأنه أنت من حيث قدرتك وإرادتك قادر على الفعل أو لا؟ من حيث إرادتك وقدرتك قادر أو مقادر على الفعل؟ هذا كافي في تصحيح الأمر، هذا كافي في تصحيح الأمر الجدي منك في المقام. وحتى بعد ذلك إذا لم تفعل تكون شو أنت الذي عصيت، وتدري بأنك أنت كنت قادر على الطاعة ولم تطع في المقام. الذي يصحح الأمر الجدي خصوص ماذا؟ القدرة وقدرة على الاتيان بالفعل، وأنت قادر على الاتيان بالفعل، وهذا كاف في المقام تصحيح الأمر من العاصي في المقام. طبعا على كل حال هذا البحث تفصيل شبهة العلم الإلهي، علماءنا منذ القدم أجابوا عنها وتعرضوا له وأجاب عنها، فقمت راجع كلمات العلماء.
لأنه يعلم أنه سيعمل باختياره،
يعلم سوف يعمل باختياره. أحسن، أعطيكم الرواية بس أنا لطيفة عن الإمام عليه السلام، بس هذه الرواية واضحة، علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست إرادة حتم، إنما هي إرادة اختيار. فعندنا بس رواية لطيفة بيقول الإمام عليه السلام أمير المؤمنين: الأعمال على ثلاثة أحوال، فرائض وفضائل ومعاصي. فأما الفرائض فبأمر الله عز وجل وبرضا الله وقضائه وتقديره ومشيئته وعلمه، أما الفضائل فليست بأمر الله، يعني مش وجوب، ولكن برضا الله وبقضاء الله وبقدره ومشيئته وبعلمه. أما المعاصي فليست بأمر الله، ولكن بقضاء الله وبقدره ومشيئته وبعلمه، ثم يعاقب عليها، يعني يعلم أنك سوف تعصي ويعاقبك على بالمعصية وبالمقام. طبعا عندنا نحن بس في الختام، نعم، أنه اختيار، أنه باني الحياة على الاختيار، حتى الواحد يكون يستحق العقاب والثواب، لولا الاختيار لبطلت الثواب والعقاب كله عن أمه وأبوه. عندنا نحن مسألتين لابد دائما واحد يراقبهم في بحث الأمر بين الأمرين وفعل الإنسان كما يأتي: من جهة أن لا تخرج الله تعالى عن سلطانه، ومن جهة أخرى أن تصحح الثواب والعقاب. هو أمرين لابد دائما شو تسوي أنت؟ تراعيهم دائما في الأمر بين الأمرين. لا تخرج الله تعالى عن سلطانه، تقول بأن الله تعالى عصي بغلبة، ولا تقول ماذا؟ أن الثواب الله تعالى أجبرني على المعصية وشو، ورغم ذلك يعاقبني. قال النكتان دائما أهل البيت منذ ما أدري أي إمام أول واحد ذكرها إلى آخر إمام منهم صلوات الله تعالى عليه، هم يركزون على هذه النكتة وهذه الدقيقة، وازنوا بين هاتين: الله لم يعصى بغلبة ولم يطع بإكراه، هكذا وازنوا بين النكتان دائما، اللي هو الأمر بين الأمرين، اللي هو هذا هو الأمر بين الأمرين. ما تروحوا وأهل البيت مو فقط عندما يقولون لم يطع بغلبة لم يعصى بغلبة، بحيث أن واحد بغض النظر أنه كما يظهر من بعضهم من معاني التفويض، لأن التفويض على مراتب، أهل البيت حتى كانوا دقيقين في بيان عدم التفويض إلى آخر حد، وأنه حتى هذه الحركة تحتاج إذنا فعليا لله تعالى. مرة تقول الله تعالى كل شيء بإذنه، لكن الله تعالى له إذن أزلي، أنه علم الذات وإرادته ذاتية، ما مهكا؟ هذا منذ واحد يقوله بروايات أهل البيت بحسب ظاهرها، أنه في كل فعل من أفعاله تحتاج إلى إذن ماذا؟ جديد. كل فعل تحتاج إلى شو؟ إلى إذن جديد، مو أن هناك إرادة أذلية ذاتية وانتهينا وقضي الأمر، لا، كل فعل يحتاج إلى شو؟ إلى إذن جديد، كل حركة تحتاج إلى إذن، إلى إذن جديد، إلى إرادة جديدة. كل نفس تتنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. سوف يأتي بيان رواية الاستطاعة، كثير مهمة رواية الاستطاعة، حيث أهل البيت يصرون على أن الإنسان قبل الفعل ليس مستطيعا للفعل. شو يعني العبارة هذه؟ قبل أن تفعله ما لك مستطيع له، متى تستطيع له؟ إذا فعلت له، لأنه حينئذ وردك الإذن. شفت الشدة أنه لا تخرج الله عن سلطانه، أنك أنت لا تملك التصرف في شيء في الكون، ما تتصرف بشيء في الكون، أنت تملك قدرته، ما لا شيء، حتى حركة هذا مش أنت عندك قدرة، قبل أن تفعله ما لك استطاعة. وهذا أحد الخلاف مع زرارة كان يقول إنسان مستطيع قبل الفعل، فالتهم بالتفويض.
هو
المرأة ها؟
هو
تلك المرأة
التي
وافقته. أيوة، هو المرأة وافقته من تلك الألبس ضاع. وفتفياتي إن شاء الله تعالى، حتى رواية صالح النيلي اللي قرأناها من شوي، رواية صالح النيلي ورد فيها شو بيقول له؟ عفوا، يقول ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير، لكن مع الفعل والترك كان مستطيعا. ما حد يقول أنا قادر أن أفعل هكذا بهذا المعنى، القدرة المستطيع بالقوة يعني علة تامة. ما نفعل علة تامة، أنت لا تستطيع شيئا، بدك إذن الله تعالى في كل فعل من أفعالك. شفت الدقة؟ إن شاء الله نبينها إن شاء الله بالحاضر رواية الأمر بين أمرين، دقيق جدا، خيط رفيع، خيط رفيع من مسألة الأمر بين الأمرين، في خيط رفيع اللي هو على أساس أهل البيت كانوا يقولوا هذا يوجب القدرية، يوجب التفويض، يوجب كذا. أنه بظاهر رواية أهل البيت أن من يقول بأنه أنا مستطيع للفعل قبل الفعل شو بيكون؟ مفوض لها الحد. لا. برواية فيها إن شاء الله تعالى، برواية فيها إن شاء الله تعالى. عجيب من دقة، يعني في دقة، في خيط رفيع بده واحد يراعي في مسألة ماذا؟ مسألة الإرادة. ففيات إن شاء الله تعالى، نحن قبل ما تسافر أنت يعني إن شاء الله تعالى، ففيات إن شاء الله تعالى غدا أول ما نبدأ بالبحث قبل أن نقرأ شيء بالكتاب، فقط نتعرض لشو؟ للمسألة من حيث الروايات، حتى بس ندخل بالأبحاث نكون نحن وعارفين وإن نحن أهل البيت وهن جعلينا في المقام. وإلا بعبارات العلماء ساكتين عن هذه النكات، يعني في عباراتهم في عندهم سكوت مطبق عن هذا الكلام، وأنا ما فحصت كثير لأنه ما أريد أدخل في هذا البحث، أنه توصل لمرحلة لعله أن تسأل عن أشياء تبدأ لك وتسألك. فتركت الفحص كثيرا في التفحص في كلماتهم في هذا المقام، اللي هو أنه هني شو رأيهم أنه أنا قادر للفعل قبل الفعل أو لا في المقام، مع قول أنا الفاعل لكن بدي إذن من الله سبحانه وتعالى أو لا في المقام. هذه نقطة كثير مهمة في العقائد على الجملة.
قلت
إذا هتكون عام يعني؟ لا، مش إذن عام، إذن فعلي في كل آن. ما في إذن عام، ما في
إذن. إذا أنت نويت
فالإذن عام. لا، ما في إذن عام، لا ما في إذن عام. كل لحظة، كل شيء تفعله تحتاج إلى إذن. هل هذه الحركة؟ لولا أذن الله تعالى ما حركته.
خلاف الوجدان قد يقال يعني.
خلاف الوجدان، أحسن. ما مش هذا، مش وجدانية هذا، الله تعالى خلاف وجدان قد يكون بعض الأحيان. هذا بناء على إرادة ذاتية، لا بأس، أحسنت. نحن مش إرادة ذاتية، نحن مو جماعة إرادة ذاتية. ما عندنا نحن الله تعالى حط فيك فيش الكهرباء وأعطاك كهرباء وروح اشتغل اللي بدك، ما نقول بهذا، لا نقول فيش الكهرباء نحن. ينقل عن السيد ذلك، ما نقول بهذا. أقول حال إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى يأتي نكات في البحث إن شاء الله تعالى في المقام. في خيط رفيع أهل البيت حاول يركزوا عليه في مسألة التوحيد. بس أنا كنت بعبد بس إنه بس اتوسع شوي أكثر بمسألة العلاقة العلم الإلهي بمسألة الإرادة، بس إن شاء الله واضحين عندكم إن شاء الله. أي بفعل الإنسان إن شاء الله واضحين على كل حال عندكم. العبارة فيهاش مطلب كبير جدا في المسألة، بس أنا بدي أقول بس إنه في بعض الآيات واضحة جدا بأن الله تعالى يكره المعاصي، مثل هذه قوله تعالى في اسمه أهم آية يعني واقعا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الآية نص على أن الله تعالى يكره المعاصي. أقرأ عباراتهم لهؤلاء، بعضهم يقول كل ذلك سيئه عند ربك مكروها، أظن مكروها يعني منهيا عنه. شو بتصير عنده معنى الآية؟ كل مثلا شو اسمه لا تمشي في الأرض مرحا كذا، يعني نهى عنها. كل ذلك يعني كل هذه المنهيات كان سيئه عند ربك منهيا عنه، يصير معناتها. بعضهم قال مكروها، مكروها بلحاظ العرف، عرف العام العادات. بعضهم قال ما أدري شو، طرق أولوها للآية الأشاعرة، مما يدل على أنهم ماذا عم يبحث عن إرادة تشريعية، أن الله تعالى لا يكرهها بالإرادة التشريعية، ولا يقول مكروه بإرادة تشريعية غير مكروه بإرادة التكوينية. إن شاء الله تعالى هذا البحث واضح إن شاء الله يكون. إذا عندكم أسئلة ما عندي مشكلة غدا نعيد شيء منه، بس أنا مضطر أذهب لأنه الحمد لله رب العالمين خسر الوقت يعني.